لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وزميلي أحمد أحمد. أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقر نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم. وقال الإمام إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن كريم خان كان شاهدا على آلام وعذاب الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على قطاع غزة ولم يحرك ساكنا كما يسمح له القانون. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين. واعتبر المحامي التونسي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عرضت عليه. يشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المدعي العام كريم خان توجه إلى إسرائيل بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم 7 أكتوبر. من جانبه قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار خلال المؤتمر الصحفي إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين سيلجأ إلى محكمة الجنائيات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفياً في الأحداث الأخيرة بغزة ورفع قضية ضد المتورطين. كانت المكسيك وتشيلي قد أعلنتا الانضمام إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائيات الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس التي خلفت آلاف القتلى. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية سببها القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذه مسلح حماس والأعمال العدائية اللاحقة. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة. وأضافت أن الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة ومقرها لاهاي ولا تعترف باختصاصها القضائي، لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتل حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة. وفي 26 يناير الجاري أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار. حول هذه الأمور القضائية ينضم إلينا من تونس السيد شوقي الطبيب، النقيب السابق للمحامين في تونس وعضو فريق الدفاع الدولي في المحكمة الجنائية الدولية المكلف من نقابة المحامين الفلسطينيين. نرحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية، يعني إسرائيل مستمرة في حربها على قطاع غزة وأيضا في عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، ولم يحدث أي تغيير ملحوظ بعد قرار محكمة العدل الدولية، هل من تفسير لذلك؟
وما وجه الغرابة في ذلك أخي الكريم؟ متى احترمت إسرائيل الشرعية الدولية وقراراتها؟ متى احترمت إسرائيل مثلا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ متى احترمت إسرائيل قرارات مجلس الأمن؟ عدا في بعض الحالات التي وجدت إسرائيل نفسها مضطرة واقعيا، أي بواقع الميدان، على احترام قرار مجلس الأمن مثلا حين انسحبت من لبنان. ما احترمت إسرائيل تعهداتها نفسها، تعهداتها التي أمضت عليها كدولة مثلا؟ هل احترمت إسرائيل اتفاقية أوسلو؟ هل احترمت إسرائيل أو تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أمضت وانضمت إليها إسرائيل؟ معاهدة جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية. والغريب في كل هذا هو أنه إسرائيل كدولة كما نعلم جميعا محدثة بمقتضى قرار أممي، هو قرار التقسيم سنة 48 الذي قرر يعني تقسيم فلسطين إلى دولتين. ولكن إسرائيل رغم أن هذا القرار أحدثها كدولة وأسبغ عليها الشرعية الدولية من طرف عدد من الدول وعدد آخر رفض ذلك، ولكن إسرائيل هي عضو الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها وتعلن صراحة وعلنا أنها غير قابلة للجزء الثاني من هذا القرار الأممي الذي يحدث دولة فلسطينية. وبطبيعة الحال تفسير ذلك هو أن إسرائيل تستند على ميزان قوى دولي يمكن توصيفه بالمنخرم، ما يمكن توصيفه، وهذه حقيقة، بالغير عادل، بالغير منصف. هذا الميزان الدولي الذي تتحكم فيه للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، السند الرئيسي لإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية لا تكتفي بمد إسرائيل بالأسلحة وبالدعم المادي والمالي إلى غير ذلك، بل كذلك بالدعم الدبلوماسي. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تغطي على جرائم إسرائيل وتمنع عقابها من طرف القضاء الدولي باستعمال حق الفيتو. كلما فاقت جرائم إسرائيل حدود يعني المعقول، وكلما صارت سائرة العالم وانتفض ضد إسرائيل كما هو الحال الآن في غزة. فنحن للأسف نعيش في عالم، في واقع دولي منخرم غير عادل، ولكن الأمور هي الآن بصدد التغيير والتغير. حكم محكمة العدل الدولية هذا حكم مهم، هو انتصار معنوي كبير أو جزئي طبعا لأن التقييمات تختلف للقضية الفلسطينية والقانون الدولي. بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية نحن في انتظار طبعا أن يصدر قرار ربما قد يطول يدين إسرائيل، ولكن للتذكير إسرائيل كذلك لم تمضي ولم تنضم إلى معاهدة روما المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية مثلها مثل حليفتها الرئيسية التي هي الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب، قبل أن نتحدث عن الجنائية، كيف ستنظر محكمة العدل إلى كل ما يجري في غزة منذ الإجراءات التي طالبت بها إسرائيل؟
يعني قرار أو قرارات محكمة العدل الدولية هي كما نعلم هي قرارات وقتية تحفظية، طلبت من إسرائيل الكف عن ما هي بصدد القيام به فيما يتعلق من المسائل التي لها علاقة بالإبادة الجماعية أو القرائن التي قالت المحكمة هناك قرائن أو خشي أن تكون هناك إبادة جماعية بصدد إسرائيل بصدد ارتكابها في حق الفلسطينيين، ولم يكن بطبيعة الحال حكمها معناها قاطع، ولكنها طلبت اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية. والإشكال الآن هو أنه المحكمة العدل الدولية التي إسرائيل هي عضو فيها وانضمت، ويعني للتذكير إسرائيل هي التي طالبت بالتشديد فيما يتعلق بمفهوم الإبادة الجماعية، أنه أصبح حتى من مجرد التصريح بأشياء من شأنها التحريض على الإبادة الجماعية هي محل عقاب. هذا من ضمن الأشياء التي اقترحتها إسرائيل، وهذه من سخرية الأقدار، في حين نسمع ونشاهد وشاهدنا جميعا ما يقوله كبار المسؤولين الإسرائيليين على فلسطيني غزة وعلى فلسطين بصفة عامة. فإذا الإشكال الآن هو أنه كيف يمكن تطبيق هذه القرارات للمحكمة العدل الدولية، والإشكال هو أنه لما سيتم نقل هذه القرارات إلى مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن هو الذي له القوة الإلزامية لجبر إسرائيل أو غيرها على تنفيذ هذه القرارات، يعني من المنتظر للأسف أن نواجه مرة أخرى بفيتو أمريكي يحمي إسرائيل.
العدل الدولية تركت مهلة لمدة شهر لدى إسرائيل لتنفيذ قرارها بوقف الإبادة الجماعية، ماذا سيجري بعد ذلك؟
وتقديم تقرير. والحقيقة أنا شخصيا يعني ربما كنت أتفهم أن تقول المحكمة أو تقرر أنه يمكن نترك شهر لإسرائيل حتى يعني تنفذ القرارات، ولكن أنه إسرائيل على إسرائيل أن تقدم التقرير، يعني الموضوع فيه نوع من الدبلوماسية، نوع من احترام أو الأخذ بعين الاعتبار لتوازنات داخل المحكمة التي كما نعلم تركيبة قضاتها مختلفة، يعني ولا كأن تقارن يعني مثلا ما قالته المحكمة وتلك الصرامة المبالغ فيها التي تعاملت بها المحكمة مع روسيا فيما يتعلق بالنزاع مع أوكرانيا، إلا كأن تقارن بين ما قررته المحكمة فيما يتعلق بروسيا وما قررته المحكمة فيما يتعلق بإسرائيل، في حين أنه واقعيا ليس هناك أي وجه للمقارنة فيما يتعلق بما حدث في كلا النزاع الروسي الأوكراني والنزاع أو الاعتداء، لأنه الآن نحن الآن لسنا في صدد الحديث عن نزاع، الاعتداء أو الحرب الإسرائيلية على شعب كامل في قطاع غزة وليس على حركة حماس لوحدها كما يريد أن يسوقه الإسرائيليون.
ماذا في يد محكمة العدل إذا لم تستجب إسرائيل؟
ليس في يدها سوى نقل الأمر بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. محكمة العدل الدولية في مثل هكذا نزاعات ومثل هكذا قرارات هي مجرد سلطة معنوية، ولكن طبعا السلطة المعنوية لها أهميتها، لا يمكن بطبيعة الحال أن نستهين بها أو أن نضعف من قيمتها، سيما وأن دولة كإسرائيل تتبجح صباحا مساء بأنها هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحترم الشرعية الدولية وتحترم القوانين وتحترم الديمقراطية وكل هذه المساحيق التي هي بصدد الآن السقوط والتلاشي بين دماء أطفال ونساء غزة.
لماذا لم تتخذ المحكمة قرارا واضحا بوقف إطلاق النار مباشرة حتى تنتهي الأمور بوضوح وتضع إسرائيل أمام قرار لا رجعة فيه؟
هذه هي التوازنات. المحكمة هي في الأخير تركيبتها من قضاة، وهؤلاء القضاة يعني تقريبا 15 أو أكثر من 16 قاضي أعتقد، يعني يأتون من دول مختلفة غربية وغيرها إلى غير ذلك، وهناك توازنات أرادت هذه المحكمة ككل المحاكم، يعني في الحقيقة تكون هناك بعض الاعتبارات الغير قانونية تدخل في الاعتبار. كان حقيقة على المحكمة أن تأمر بوقف إطلاق النار، ولكن المحكمة يعني أرادت أو ارتأت في من باب التوازنات أنه يقع التغاضي عن هذا المطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، الداعية في هذه أو المدعية في هذه القضية بصفة معناها واضحة، وذهبت إلى القرارات الاحترازية التي طلبت من إسرائيل القيام بها، وهو يعني دعني أقول انتصار يمكن نسميه كذلك نصف انتصار، ولكن هو انتصار، لأنه في الحقيقة قرار المحكمة الذي يقرأه بصفة يعني واضحة ومن بين السطور ومن خلف السطور هو فيه يعني إدانة واضحة لإسرائيل، وهو يعني اتجاه المحكمة واضح في اعتبار أن ما تقوم به إسرائيل هو من قبيل جرائم الحرب ومن قبيل الإبادة الجماعية.
الولايات المتحدة كان موقفها داعما لإسرائيل، ويرى البيت الأبيض بأن إسرائيل لم ترتكب جرائم حرب في غزة، كيف تنظرون لذلك؟
الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها الموضوع هو موضوع سياسي، وقرار المحكمة هي بصدد استغلاله كورقة ضغط على إسرائيل حتى تذعن لما تطلبه منها الولايات المتحدة الأمريكية، أي يعني تخفيف الضغط على المدنيين والرضوخ إلى المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون بين يدي حماس. فأمريكا الآن تشعر بأنها في حالة عزلة دولية كبيرة، هناك زاد كذلك ضغط داخلي رهيب على إدارتها الحالية، وهي على أبواب انتخابات، وتعتبر أن الوقت نفذ ولم يعد بإمكانها أن تدعم جرائم نتنياهو وجماعته بطريقة يعني مطلقة كما كان الحال بعد 7 أكتوبر. فبالتالي ما قالته أو ما صرحت به الإدارة الأمريكية من كون أنه ليس هناك إبادة جماعية، ولكن وفي المقابل تنتظر أن تقوم إسرائيل بكل ما في وسعها لتنفيذ قرارات المحكمة. هذا يدل أن هناك إقرار ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية بأن قرار المحكمة سقط، أو قرار المحكمة هو في الاتجاه الصحيح باعتبار أنه ما تقوم به إسرائيل غير شرعي.
إلى أي مدى تساهم المواقف الغربية والأمريكية في أن تصبح إسرائيل فوق القانون الدولي؟
أمريكا أعطت لإسرائيل منذ يعني نشأتها، وطبعا قبلها كانت بريطانيا أكثر، ولكن أمريكا أخذت مكان بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت السند الرئيسي لإسرائيل. الغرب وأساسا الدول مثل ألمانيا هي كذلك سند رئيسي لإسرائيل نتيجة الأسباب التي نعلمها تاريخيا، ولها علاقة بالحرب العالمية الثانية وما تعرض له اليهود على يد النظام النازي الألماني، ولكن كل هذا هو بسبب التحول والتغيير بحكم أن أجيال جديدة من الغرب، هؤلاء الشباب في الجامعات وفي غيرها والذين لم يعيشوا فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ولا يريدون أن يتم تحميلهم وزر أجدادهم أو آبائهم، هؤلاء ينظرون إلى ما يحدث في غزة وفي فلسطين، وينظرون إلى الفظاعات التي ترتكبها إسرائيل، ولم يعد كذلك بالإمكان تدجينهم بواسطة وسائل الإعلام التقليدية بحكم أن العالم اليوم أصبح معناها مفتوح وأصبح بالإمكان الاطلاع على كل شيء في وقته. فبطبيعة الحال هذه التغيرات على مستوى موازين القوى ومن أهمها تغيير الرأي العام الغربي، هذا كله في صالح عدالة القضية الفلسطينية، ولم يعد بالإمكان استعمال الأسلحة التي كانت تستعملها إسرائيل ويستعملها حلفائها في الغرب. اليوم مظاهرات بالملايين في برلين، في بوسطن، في باريس، في كوبنهاغن أو في لندن، وهذه المظاهرات لو نتمعن جيدا في وجوه الحاضرين فيها نجد أن أغلبيتهم من الشباب وهذا مؤشر بطبيعة الحال خطير على إسرائيل وخطير على ما تمارسه من ظلم ومن تزييف الحقائق، وهذا لصالح العدل والإنصاف ولصالح القضية الفلسطينية. وعلى الغرب اليوم وعلى الحكومات الغربية أن تبحث عن وسائل جديدة لدعم إسرائيل إن كانت لا تزال تصر على دعمها بهذه الطريقة العمياء وهذه الطريقة التي تضر بطبيعة الحال بالسلم الدولي أكثر من أي شيء آخر، لأنه الفوضى التي يحدثها هذا الصراع وهذا النزاع العربي الفلسطيني أو العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، هذا النزاع هو بسبب أحداث بقعة زيت بالإمكان أن تحدث فوضى في المنطقة أو في العالم قد تأتي على الأخضر واليابس.
طيب سيد الكريم، إذا لم تطبق إسرائيل قرارات المحكمة فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيحول الملف لمجلس الأمن كما تفضلتم وأشرتم، لكن هل تستكمل محكمة العدل إجراءات القضية المرفوعة؟
طبعا، لأنه هناك طلب اتخاذ إجراءات وقتية وهذا تم البت فيه من طرف المحكمة، وهناك طلب في الأصل أي إصدار حكم يقر بأن إسرائيل قامت بأفعال يمكن توصيفها بإبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، وأنها ارتكبت جرائم يمكن توصيفها بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة. وهذا الحكم حسب طبعا بعض الخبراء يقولون أنه سيأخذ ربما أشهر أو سنوات، ولكن أنا متأكد أنه سيصدر هذا الحكم في يوم من الأيام وسيدين إسرائيل.
ماذا تتوقعون من مجلس الأمن إذا تم تحويل طلبات محكمة العدل الدولية إليه؟
مجلس الأمن في رأيي بطبيعة الحال سيخضع إلى توازنات وإلى مفاوضات. الوضعية الحالية سيتم حماية إسرائيل بمقتضى قرار فيتو، ولكن إذا تمادى نتنياهو وجماعته في إنكار التحذيرات الأمريكية يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن فيه نوع من الإذعان أو طلب الإذعان لإسرائيل في عدة جوانب، ممكن أن يصدر كالقرار الذي صدر منذ مدة وطلب أن تكون هناك هدنة إنسانية، ممكن أن يصدر قرار في هذا الاتجاه. الموضوع هو موكول إلى عنصرين، العنصر الأول مدى تفاعل نتنياهو مع الإرادة والتوجه الأمريكي الذي تحكمه كما أسلفت الاعتبارات الداخلية من جهة، وبطبيعة الحال مكانة أمريكا على مستوى الدولي من جهة ثانية، وبطبيعة الحال إن لم يضعن نتنياهو سيتم الضغط عليه عن طريق مجلس الأمن، وهذه بطبيعة الحال أنا لا أتوقع أن يكون هناك يعني قرار صارم جدا من طرف مجلس الأمن، لأنه الموضوع دائما سيكون هناك تدخل في جميع الأحوال من طرف اللوبي الصهيوني الذي له وزن ويتحكم كثيرا في مقادير الإدارة الأمريكية وقراراتها.
هل فعلا كل من قدم الدعم لإسرائيل في حرب غزة معرض للعقوبة والمساءلة من قبل محكمة العدل الدولية؟
هذا ممكن إذا طبعا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار القرائن التي إذا تم الأخذ بعين الاعتبار القرائن التي تقدم والتي تثبت تورط هؤلاء الداعمين في جرائم الإبادة الجماعية، لأنه تزويد إسرائيل بأسلحة محرمة دوليا أو تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في إطار الإبادة الجماعية هذا بطبيعة الحال من شأنه أن يورط هذه الدول أو الشركات أو غيره التي يعني تقوم بتزويدها بهكذا أسلحة وتدعمها على المستوى الدولي، يعني هناك المجرم المباشر وهناك المجرم الغير مباشر الشريك.
نعم.
الذي يغطي على الجريمة ويزود المجرم بالأسلحة إلى غير ذلك.
بالأمس قام جنود إسرائيليون بالتخفي والهجوم على مستشفى ابن سينا في جنين، واغتالوا 3 فلسطينيين بينهم 2 مصابون ويعالجون في قسم الطوارئ. كيف يمكن توصيف هذا العمل؟
جريمة حرب، هذه جريمة الحرب كاملة الأوصاف. يعني تخفوا ويعني وصل بهم الصلافة إلى حد أنهم تنكروا في لباس أطباء وممرضين واقتحموا مستشفى محمي اتفاقية جنيف وقتلوا أو أعدموا مرضى على سرير يعني مرضهم وهم بسبب تلقي العلاج. يعني هذه جريمة حرب مكتملة الأوصاف وإعدام خارج القانون. هذا يعطي فكرة على الوضعية النفسية التي عليها هؤلاء الجنود الإسرائيليون، والتي عليها من أمرهم بارتكاب مثل هذه الجريمة التي على فكرة ترتكب كل يوم. يعني ولكن من حسن حظ الفلسطينيين ومن حسن حظ الحقيقة أن اليوم أصبحت هناك كاميرات توثق، يعني كما وثقت الكاميرات مثلا قتل أطفال. يعني ما معنى أن يتم يعني قنص طفل لم يتجاوز سنه 16 سنة يسير في الشارع ويلعب أو هارب، ثم تتقدم منه سيارة الجيش ويخرج الجندي ويطلق عليه النار من بعد بضع سنتيمترات ويرديه معها قتيلا. وهذه أشياء وثقتها يعني الكاميرات. يعني لم نعد نتحدث فقط على قنابل تسقط يعني من طرف طائرات على مستشفيات وعلى منازل ثم يقال والله هذم يعني لم نكن نقصد قتلهم ولكن كذا وكذا. اليوم يعني نحن نتحدث عن جرائم يعني كاملة الأوصاف، جرائم من قبيل دخول إلى مستشفى والتخفي بلباس أطباء يعني ماذا يريد العالم أكثر من هذا؟ ماذا يريد العالم أكثر من هذا حتى يقتنع بأننا في مواجهة يعني دولة مارقة يعني على جميع الأوجه ولا تحترم أي شرعية وأي قانون، على الرغم من أنها أعيد وأذكر هي محدثة بمقتضى قانون أممي أو بمقتضى شرعية معناها الدولية التي هي شرعية التقسيم سنة 48.
برأيك ألا تخشى إسرائيل من القضايا المرفوعة في محكمة العدل وأيضا الجنائية الدولية لتقوم بهذه العملية في هذا التوقيت؟
إسرائيل تعي جيدا أن ميزان القوى الدولي الحالي المختل هو لصالح، فبالتالي هي لا تعير أي اهتمام لهكذا قرارات أو لهكذا أحكام. إسرائيل اغتالت عديد الشخصيات سواء عسكرية مدنية سياسية خارج إطار القانون سواء في فلسطين المحتلة، أو اخترقت سيادة عديد الدول في الأردن في تونس حتى في أوروبا، واغتالت يعني قادة فلسطينيين سياسيين، اغتالت حتى إسرائيل، اغتالت حتى رسام كاريكاتوري يعني الحنظلة. يعني يعني عن أي شرعية؟ لو هم يعتبرون أن لهم حق مقدس حق إلهي، لهذا يعني أنا وأمثالي يعتبرون الصهيونية هي مسألة عنصرية، هي قضية عنصرية، هي نظرية عنصرية. هم يعتبرون أنهم شعب الله المختار، لهم الحق في أن يعتبروا البقية عبيد، هكذا تقول الصهيونية المتطرفة، وبالإمكان قتلهم وقتل أطفالهم وبهائمهم وأغنامهم يعني. وهذه الأشياء يعني لا أقولها أنا، هم يقولونها ويرددونها على أعلى مستوى وزراء ورؤساء حكومة إلى آخر ذلك. هم يقولون أن الفلسطينيين ليسوا بالبشر، الفلسطينيين يعتبرونهم حيوانات يمكن قطع الماء والكهرباء عليهم وقصفهم وقتل الرضع فيهم إلى آخر ذلك، وأنهم جميعا يتحملون مسؤولية 7 أكتوبر. هل أكثر من هكذا تصريحات وهكذا مواقف التي تنم بصفة معناها واضحة ومطلقة أننا أمام نظام مارق وعنصري في نفس الوقت؟
هل هناك بالفعل 15 قضية مرفوعة في الجنائية الدولية؟ ما هو العدد الحقيقي للقضايا ضد إسرائيل؟
والله أعتقد أكثر من هذا، لأنه مثلا هناك القضية التي رفعناها كمجموعة من المحامين، في الأول كنا 300 والآن أعتقد الرقم فات الآلاف، وهناك القضية التي رفعناها بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين، ثم المحكمة الجنايات الدولية فتحت على موقعها نافذة بالإمكان الولوج إليها وتقديم شكاوى فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وأعتقد أن هناك يعني العشرات من الملفات ومن الدعاوى التي تم وضعها وتحميلها على هذه على موقع المحكمة، والتي يعتبر شكليا وإجرائيا يعني المحكمة تعهدت بها أو وصلت إليها. ويبقى بطبيعة الحال حتى محكمة الجنايات الدولية للأسف تخضع بطبيعة الحال للتوازنات الدولية، وهو جميعنا يعلم أنه يعني منذ أكثر من 10 سنوات والمحكمة وصلتها شكاوى ودعاوى تهم جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكن كانت تتعلل المحكمة في السابق بأن ليس لها إمكانيات لتكليف فريق من المحققين للقيام بالتثبت من هذه الملفات والتقصي والتحري والتحقق فيها. وأعتقد أنه وهذا يعني من سخرية الأقدار أن الدولة البلجيكية اللي دولة أوروبية ولا يمكن أن نوجه لها التحية، هي التي قامت بدعم ميزانية المحكمة منذ 3 سنوات أعتقد ب50 مليون يورو، حتى يعني يمكن للمحكمة تكليف فريق لدى المدعي العام للتحقق من هذه الملفات والقيام بما يلزم فيها. ولكن مرة أخرى يعني أعطي المثال أو المقارنة، لك أن تقارن بين ما قامت به المحكمة والسرعة القياسية التي تعاملت بها فيما يتعلق بملف الروسيا الأوكراني مع ما هي بصدد القيام به فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
بما أنكم عضو فريق الدفاع الدولي في المحكمة الجنائية الدولية بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين، ما هي القضية التي تشاركون فيها؟
نحن تقدمنا بقضية أو بملف أو بشكاية لدى المدعي العام، والمدعي العام له فريق عليه أن يتثبت من صحة ما قدمناه، وبطبيعة الحال حين يتم التثبت من كل هذا هناك دائرة متخصصة لدى المحكمة الجنايات الدولية التي تدرس بدورها تقرير من المدعي العام، ومن ثم توحيل الملف إلى المحاكمة، ويتم حينها استدعاء الشهود واستدعاء المتهمين إن حضروا واستدعاء الضحايا أو من يتولى يعني الدفاع عنهم، وتكون هناك معناها محكمة كما يصير في كل المحاكم الجنائية في العالم تقريبا وفقا لنفس التراتيب وفقا لنفس الإجراءات.
ما هو موضوع القضية المرفوعة من جانبكم في الجنائية الدولية؟
موضوع القضية هو بطبيعة الحال الجرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، التهجير القسري وغيرها، يعني من الجرائم التي كل العالم بصدد معاينة ارتكابها من طرف إسرائيل وجيشها في قطاع غزة والضفة الغربية.
هل لنا أن نعلم تاريخ رفع الشكوى ورد الجنائية عليه؟
الجنائية لم ترد لحد الآن. نحن تقدمنا في بداية شهر 12 بهذه الشكاية، وإلى الآن يعني اقتصر رد الجنائية أنها تلقت الملف وهي بصدد دراسته، وتم استقبال مرتين أو ثلاثة ممثلين عن فريق الدفاع للاستماع إليهم من طرف مساعدي المدعي العام.
برأيك لماذا لم تتحرك الجنائية الدولية حتى الآن كما تحركت محكمة العدل؟
لم تتحرك لأنه هناك توازنات دولية من ناحية، ومن ناحية ثانية أنه الإجراءات المتبعة في محكمة العدل الدولية إجراءات أكثر وضوح وأكثر صرامة، كما أن طلب جنوب إفريقيا كان في ينقسم إلى قسمين: القسم المتعلق بضرورة اتخاذ إجراءات تدبيرية أو احترازية أو تحفظية أو وقتية، سميه ما شئت حسب طبعا النظام القانوني المعتمد، وكان على المحكمة وحسب قانونها البتشياتي المطالب الاحترازية أو الوقتية بصفة معناها مستعجلة. أما فيما يتعلق بالأصل فهذا بطبيعة الحال كما ذكرت قد يأخذ أشهر أو حتى سنوات.
هناك جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي أعلنت يوم الثلاثاء رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. ماذا عن هذه الدعوة؟
أنا الحقيقة لم أطلع على هذه الدعوة، لكن لا يمكن إلا أن بين قوسين أباركها، لأن هذا نوع من الضغط المعنوي على كريم خان حتى يعني يسرع ويثبت أنه غير متواطئ. أنا الحقيقة لا أتهمه بالتواطؤ، ولكن ربما أتهمه بالتقصير نوعا ما وبالخضوع إلى إملاءات وإلى ضغوطات وإلى توازنات ليس له الحق في أخذها بعين الاعتبار. هو مدعي العام لدى المحكمة، عليه أن يتثبت هو ومعاونوه في هذه الملفات التي والشكاوى والدعاوى المرفوعة أمامه، سيما وأنه شخصيا تحول إلى رفح وتم منعه من طرف السلطات الإسرائيلية بدخول قطاع غزة، لم يتمكن لا هو ولا معاونوه من دخول قطاع غزة ومعاينة الوضعية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وهذا في حد ذاته قارنة بأمغى على أن هناك جريمة بصدد الارتكاب في غزة، لأنه لو لم تكن هناك جرائم لتمكن من الدخول ومعاينة أن الأوضاع مستقرة أو هادئة أو فيها، لا أقول مستقرة وهادئة، يعني أن الأوضاع فيها احترام لقوانين الحرب، ولكن هو نفسه شاهد واكتفى حينها بالقول أنه مجرد منع الماء ودخول مساعدات إلى الفلسطينيين هذا من شأنه أن يشكل قارنة على وجود جرائم حرب وإدخال لغة دبلوماسية، لأن الجميع يعلم أن إسرائيل وأعلنت ذلك يعني منعت وتمنع دخول المساعدات والماء والكهرباء وغيره والأدوية والطقس في المستشفيات، هو عاين ذلك ولم يكن بحاجة إلى أن يستعمل مثل هذه اللغة الدبلوماسية. ولكن كما تعلم كريم خان هو مواطن بريطاني، ولو لم يتم تزكيته من طرف الحكومة البريطانية والتصويت عليه من طرف غالبية الدول الغربية لما أصبح مدعا عاما لدى محكمة الجنايات الدولية.
هل يمكن أن تكون هناك ضغوط يعني مورست على كريم خان؟ لأنه قبل أكثر من شهرين زار معبر رفح وظن العالم أنه سيتحرك سريعا.
أطلب منكم من السادة يعني المستمعين أن يعودوا إلى البيان الذي أصدره بعد زيارته، قام بزيارة إسرائيل وقابل ضحايا أو ما يسمى بأسر المعتقلين أو المحتجزين أو الرهائن الذين لدى حماس، ولكنه لم يطلب مثلا حتى اللقاء ضحايا الفلسطينيين الذي كان بإمكانه أن يطلب مثلا من السلطات المصرية أن تسمح للبعض منهم بالخروج من قطاع رفح ولقائه على الأراضي المصرية، لم يقم بذلك. ثم تمعن جيدا في فحوى البيان الذي أصدره والذي خصص جزءا كبيرا منه لإدانة حماس وعملية 7 أكتوبر، ولكنه حين يتحدث على ما قامت به إسرائيل، لا أقول قبل 7 أكتوبر حتى بعد 7 أكتوبر، انظر جيدا وتمعن جيدا في كيف كان يختار بحذر شديد التوصيف للأفعال الإسرائيلية. كان قاطعا مع حماس، وكان يعني يتعامل بكل دبلوماسية، وحذر قانوني مبالغ فيه فيما يتعلق بما يقوم به الجيش الإسرائيلي من انتهاكات ومن جرائم حرب ومن جرائم إبادة جماعية واضحة في حق الفلسطينيين. فحينما يقول قد تشكل منع الماء ومنع دخول مساعدات والدواء والوقود قد يشكل جرائم حرب، في حين بالنسبة لحماس يعني كان قاطعا وواضحا له الحق في ذلك، ولكن ما يطلب منه أن يكون إذا كان قاطعا وحاسما أن يكون قاطعا وحاسما مع الطرفين، ولا يكون قاطع وحاسم مع حماس في نفس الوقت يكون يعني دبلوماسي وحذر في توصيفه وفي كلامه مع الجيش الإسرائيلي.
دعوى المقدمة ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية، هل تسفر عن مردود إيجابي؟
والله بالنسبة للدعوة تحكي عن الدعوة المقدمة في تونس، أنا لما أطلع عليها، ولكن لا أعتقد أن القضاء التونسي مختص في هكذا دعوة. سبق للقضاء التونسي تقدم إليه محامون تونسيون حتى بقضايا ضد شارون مثلا، وكنت واحدا منهم، ولكن ردها القضاء التونسي يعني ذاك، واعتبر نفسه غير مختص، على الرغم من أنه تونس يعني صادقت على عديد المعاهدات الدولية ضد التعذيب وضد الإبادة الجماعية، ولكن القضاء التونسي حسب يعني فقه قضائه بحد الآن يعتبر نفسه غير مختص، فما بالك إذا تعلق الأمر بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. لا أعتقد أنه القضاء التونسي سيصدر قرارا في هذا الشأن.
المكسيك وتشيلي رفع قضية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، هل تم تحديد شيء بشأنها؟
لا علم لي بذلك، ولكن أنا ما يغيظني في كل هذا أنه دول زي المكسيك وفنزويلا وجنوب إفريقيا تقوم برفع الدعاوى وتستغل هذه الواجهة القانونية لمناصرة الشعب الفلسطيني، ولا تقوم بذلك دول عربية، في حين أن جميعنا يعلم أن المعركة ونقطة الضعف الحقيقية في هذه المعركة هي بالنسبة لإسرائيل هي الساحة الحقوقية، والتي للأسف لا يتم استغلالها بالوجه الأمثل من طرف الحكومات العربية ولا حتى من السلطة الفلسطينية للأسف الشديد.
شكرا جزيلا لك سيد شوقي، الطبيب النقيب السابق للمحامين في تونس، عضو فريق الدفاع الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، المكلف من نقابة المحامين الفلسطينيين، كنت معنا ضيفا كريما من تونس. بقي فقرات لقاء سبوتنيك مع زميل أحمد أحمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وهذه تكملة لحلقة اليوم من لقاء سبوتنيك وحوار مع السيد حسين حمايل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح. أهلا بك سيد حسين. بداية، ماذا فعلت حركة فتح التي هي حركة مقاومة بالأساس، ماذا فعلت حتى الآن لمساعدة غزة؟
يعني أولا أخي الكريم، منذ بداية هذه الحرب إلى يومنا هذا والكل الفلسطيني منخرط في الدفاع عن نفسه بالوسائل المختلفة. نحن في الضفة الغربية نتكلم عن مئات الشهداء، ووصلت أكثر من 500 شهيد منذ العدوان على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر. هناك اشتباك مستمر مع دولة الاحتلال في كافة الوسائل المتاحة للشعب الفلسطيني، وعدد الشهداء هو يتكلم عن حالة الاشتباك الذين حسب التقارير أكثر من 80% من الشهداء في الضفة الغربية هم من أبناء حركة فتح وفي موضوع الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة. ولكن أخي الكريم، نحن منذ اللحظة الأولى لبداية هذا العدوان على شعبنا كنا نؤكد على قضية هامة، بأنه ضرورة التواصل مع دول العالم، وأنتم رأيتم كيف كان موقف رئيس الوزراء البريطاني وكذلك الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته وموقف ألمانيا وفرنسا، ولكن من خلال التواصل الدبلوماسي الذي تقوم به القيادة السياسية الفلسطينية مدعومة من حركة فتح في هذا الجانب، أدى إلى أن يكون هناك تغيرا في المواقف، وإن كانت بالتصريح يعني للأسف الشديد، وإلى الآن لا نستطيع أن نقول أنه كان هناك إنجازا في الملف الدبلوماسي من قبل دول العالم طالما لم تقف هذه الحرب، ولكن التصريحات تغيرت. الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أصبح هو الآن مطروح على كافة المحافل الدولية، ولكن نحن نقول دائما بأننا بحاجة إلى دعم حقيقي من قبل دول العالم، بدءا بالدول العربية والإسلامية وكذلك الدول العظمى في هذا العالم والتي لها مكانتها مثل روسيا والصين وكل هذه الدول، أن تقوم بالوقوف عند مسؤولياتها في جانب الضغط على الولايات المتحدة. نحن نقدر ما قامت به العديد من الدول وقامت به العديد من القيادات الدولية في طرح مشاريع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية، في الضغط على الولايات المتحدة، كل هذه الأمور نقدرها، ولكن نحن نطالب دول العالم أجمع بأن يكون هناك موقفا حقيقيا لحماية الأطفال والمدنيين الذين يعانون الأمرين، وزادت المعاناة الآن في ظل هذه الظروف الجوية القاسية التي أصبح فيها الناس في هذا البرد يلتحفون السماء.
نعم، تحدثتم عن الدعم، ما تقييمكم للدعم المقدم حتى هذه اللحظة؟ ما هي الدول التي قامت بدورها المتوقع وما أكثر الجهات الداعمة، وما هي الدول التي لم تمارس الدور الذي كان منتظرا منها حتى الآن؟
أخي الكريم، دعني أكون منصفا في هذا الجواب. أولا بالنسبة لنا، أعيد وأكرر، كحركة فتح نرى بأعيننا ماذا قدمت الدول العالم أجمع، ونرى المواقف المتطرفة والداعمة لدولة الاحتلال في ظلمها، ونرى الدول التي تقول الحقيقة، ولكن في الوقت نفسه طالما بقيت هذه الحرب مستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فنحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نقول أنه لم يكن هناك أي نتيجة، فبالنسبة لنا تبقى هذه الأمور منقوصة، وهذا ليس انتقاصا من كل من وقف مع الشعب الفلسطيني. نحن نعلم ونقولها دائما أنه في حال وجود موقف عربي إسلامي موحد سيكون ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية التي ستؤدي بدورها إلى الضغط على دولة الاحتلال، وكذلك نعلم بأن روسيا لديها إمكانياتها ولديها أيضا في الوقت ذات مصالحها ولديها اعتباراتها وحساباتها، وكذلك الصين وغيرها من الدول، ولكن نتمنى من الأحرار في العالم والدول التي لها المكانة السياسية والدبلوماسية أن يكون هناك حراكا حقيقيا لوقف هذا الإجرام بحق الشعب الفلسطيني. نحن لسنا بسدج في جانب العمل السياسي، وكذلك نحن نعلم بأن المعادلات الدولية ومصالح الدول وكذلك الهموم الموجودة عند معظم دول العالم، إلا أنه في الوقت نفسه نحن كنا دائما نقول بأننا متشقين في الشرعية الدولية والمؤسسات الدولية التي للأسف الشديد في كثير من المراحل والمواقف خذلت الشعب الفلسطيني. يعني أنتم تروا ماذا يحصل الآن والقرارات التي حصلت من 9 دول في إيقاف مساعدتها للأنروا، واستندت في هذه الدول بقراراتها على التلفيقات التي قامت بها دولة الاحتلال من خلال فيديوهات ملفقة ومن خلال تقارير مزورة، وهذا الأمر هو حدث معنا كفلسطينيين في بداية هذه الحرب عندما تبنى العديد من رؤساء الدول أمريكا وبعض الدول الاستعمارية في الغرب تبنوا تقارير دولة الاحتلال وصاروا باتجاهها ضد الشعب الفلسطيني. طبعا ما لبثوا إلا أن عادوا وتكلموا بشكل آخر، ولكن أخي الكريم الأمر عندما نتكلم اليوم عن الشعب الفلسطيني الأعزل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، فنحن نتكلم عن محارق ومجازر يندى لها الجبين، وهذه المجازر أعتقد أنها ستكون عارا في كامل في جبين كامل المجتمع الدولي الذي لم يقم بمسؤولياته، سواء كان داعما لهذا الاحتلال أو مقصرا بالصمت أو لا يقوم بواجبه الحقيقي تجاه الأبرياء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني.
أيضا سيد حسين، ما هو دور السلطة الفلسطينية فيما يحدث في أنحاء غزة وكذلك في الضفة؟
السلطة الوطنية الفلسطينية في النهاية أنت تعلم والكل يعلم بأنها سلطة محاصرة ماليا وكذلك السلطة يحصلها الاحتلال للأسف الشديد في جوانب عدة. نعم نحن نحاول دائما وتحاول السلطة الفلسطينية دائما العمل وهي تعمل من خلال الدبلوماسية من خلال العلاقات الدولية من خلال توفير الإمكانيات والاحتياجات لأبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولكن للأسف الشديد أيضا هذا الموضوع يراه العالم أجمع بما يحصل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية من حصار مالي ومن اعتداءات على مؤسساتها الأمنية ومؤسساتها المدنية. كل هذه الأمور في النهاية ستخرج بنتيجة بأن السلطة الفلسطينية أضعفت من قبل دولة الاحتلال وكذلك من قبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية على العديد في العديد من الصعود ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد حكومة الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.
كيف يمكن تقييم ما فعلته المقاومة في الضفة الغربية حتى هذه الآونة؟
لكن كريم حتى نكون نحن واضحين وواقعيين في طرحنا، الشعب الفلسطيني منذ 76 عام وهو يقاوم هذا الاحتلال، ولم يكن هناك هدوءا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة ولا في القدس، ولكن دائما كان المسبب والمعتدي في هذه القضايا هي دولة الاحتلال. طبعا أنت تلاحظ الاعتداء على المقدسات سواء الكنائس كنيسة القيامة أو المسجد الأقصى هو الاعتداء عليه باستمرار من قبل دولة الاحتلال. ثانيا السلطة الوطنية الفلسطينية تعرضت للكثير من الاعتداءات وكذلك الشعب الفلسطيني، وإسرائيل أعدت العدة لكل ما له علاقة في حصار الشعب الفلسطيني وفي خنق الشعب الفلسطيني. يعني اليوم احنا عندما نتكلم عن موضوع المقاومة وإذا أردنا نتكلم عن المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، الضفة الغربية هي مغلقة ومحكم إغلاقها على الحدود. إسرائيل تسيطر على الحدود، تسيطر على السماء وعلى البحر وعلى كل شيء. فالشعب الفلسطيني في موضوع المقاومة الشعبية عندما ذهب لملف المقاومة الشعبية لم نذهب لهذا الملف كأننا نريد سهولة المقاومة أو الترف في هذا الجانب، لا الموضوع مش هيك. الموضوع أنه نحن شعب أعزل. نعم البعض يريد أن يصور المشهد وكأن الشعب الفلسطيني يمتلك إمكانيات وأن حركة فتح وغيرها من فصائل العمل الوطني تمتلك إمكانيات تستطيع أن تجابه فيها إسرائيل بصورة حرب كلاسيكية جيش يقابل جيش. هذا الأمر غير صحيح وهذا أمر فيه ظلم وفيه العديد من الأمور التي يظلم بها الشعب الفلسطيني، ويجعل فيه أيضا مبررات لدولة الاحتلال لتشن حربها وعدوانها ضد أبناء شعبنا وضد مكونات شعبنا. فمن هنا دائما نحاول أن نذهب باتجاه ملف المقاومة الشعبية، أن تبقى الضفة الغربية والشبان الفلسطيني في حالة اشتباك دائم مع جيش الاحتلال في ملف المقاومة الشعبية، لأنه موضوع عسكرة الانتفاضة وموضوع العمل الإعلامي في بما يخص المقاومة الشعبية ومقاومة الشعب الفلسطيني بأن هناك توازن في القوة العسكرية، هذا أمر هو دائما تسعى إسرائيل لإبرازه من أجل أن تقوم بتنفيذ أجنداتها التي كانت واضحة للأسف الشديد في موضوع التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
وهل ضربات إسرائيل الاستباقية شلت كل مقاومة؟
لا نستطيع أن نقول بأنها شلت المقاومة، لأن أنا بدي أعطيك عبارة مهمة اليوم أن الحلول الأمنية والحلول العسكرية التي تعمل بها إسرائيل منذ عشرات السنوات والعقود هي أثبتت فشلها. أخي الكريم الأمن بحاجة إلى دائما أول نقطة في موضوع الأمن وسيادة الأمن هو أن يكون هناك حكمة في العمل الأمني، إضافة إلى أن يكون هناك إيصال للبشر حقوقها. فالشعب الفلسطيني طالما بقي شعبا مظلوما وشعب يعتدى عليه وشعب تسرق أرضه ويعتدى على مقدساته ويعتدى على أبنائه، تأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى يبتدع وسائل مقاومة هذا الاحتلال، ولم يكون هناك أمن واستقرار لا في المنطقة ولا في الإقليم. إسرائيل نعم تحاول أن تشل كل ما له علاقة بالشعب الفلسطيني، ليس فقط في العزيز في موضوع المقاومة وإنما في موضوع العمل الدبلوماسي، في موضوع العمل الإداري، في موضوع العمل الأمني للمؤسسة الأمنية الفلسطينية. كل هذه الأمور إسرائيل تعتدي عليها لأنها لا تريد أن يخرج الشعب الفلسطيني بأنه شعبا يستطيع أن يدير نفسه، بأنه شعب يستطيع أن يقدم نفسه بأنه قادر على بناء دولة. وهذه التقارير حتى التقارير التي تحاول إسرائيل دائما ترويجها على الشعب الفلسطيني في موضوع الفساد وعدم قدرة الشعب الفلسطيني على إدارة نفسه، هذه تقارير ظالمة للأسف يتساوق البعض معها، ولكن في الحقيقة رغم هذا الحصار ورغم هذا الإجرام الذي تقوم به إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلا أنه نؤكد للعالم أجمع أنه لدينا مؤسسات في كافة المجالات المدنية والصحية والتعليمية والأمنية، مؤسسات وازنة، ولكن منذ سنوات إسرائيل تحاصر هذه المؤسسات. فأنت لك التقييم عندما يكون الموظف الفلسطيني أكثر من عامين لا يتقاضى راتبه الذي لا يكفي أساسيات الحياة أصلا بنسبة 70-80%، ومنذ 4 أو 5 شهور لا يوجد هناك حتى رواتب للعاملين في السلطة الفلسطينية في كافة القطاعات. أليس هذا اعتداء وهذا إضعاف للشعب الفلسطيني؟ ولكن بالنسبة للشطر الأول من سؤالك، تأكد أن الشعب الفلسطيني اليوم وبعد 100 عام طالما بقي هذا الاحتلال سيبقى يبتدع الوسائل التي تبقى قضيتنا فيه حاضرة في المحافل الدولية. نعم الثمن الذي ندفعه كفلسطينيين ثمن باهظ، ولكن نحن نعلم جيدا بأنه هذا الاحتلال ومكونات هذا الاحتلال في ظل هذا الصمت وهذا الخذلان للشعب الفلسطيني لن يكون هناك أمن ولا استقرار. وبأكدك على قضية مهمة أن كل الحلول الأمنية والعسكرية في ظل أن الشعب الفلسطيني لم يأخذ حقه كاملا حسب ما أقرته الشرعية الدولية ستبقى منقوصة، ولن يكون هناك لا أمن ولا سلام لا لإسرائيل ولا المنطقة جمعاء في ظل هذه العنجهية وهذا التطرف من قبل عصابة من المتطرفين تحكم دولة الاحتلال.
سيد حسين، هناك غليان في الشارع الفلسطيني بعدما قامت به إسرائيل من عملية اغتيال في مستشفى ابن سينا، فكيف يكون الرد؟
يعني يا أخي الكريم، الرد يترك لمن يطلقون شعارات تصرف عليها مليارات الدولارات في المؤسسات الدولية والإنسانية. إذا كان العالم أجمع ومجلس الأمن لا يستطيع أن يصدر قرار وينفذ، فأعتقد أن هذا بالنسبة لمجلس الأمن الدولي وكل المؤسسات الدولية هي طامة كبرى بما يخص الأمن والاستقرار العالمي. أنت تعلم والكل يعلم بأن إسرائيل لديها ترسانة عسكرية مدعومة ماديا وعسكريا وفنيا وفي كل الجوانب من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الغربية اللي أستاذنا ذكرها في بداية المقابلة. ولكن إذا أصبح هذا العالم من يمتلك السلاح ويمتلك القوة يريد الاعتداء على الأضعف منه، أنا بحكي عسكريا وعملياتيا على الأرض، أعتقد أن هذا الموضوع كارثة بحق المجتمع الدولي، بحق المؤسسات الدولية، وكذلك كارثة لمن يدعم هذا الاحتلال ومكونات هذا الاحتلال. أنت تعلم والكل يعلم بأن الإدارة الأمريكية إذا امتلكت الإرادة الحقيقية وابتعدت عن المصالح الذاتية للحكام فيها هي بإمكانها إيقاف الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في ساعات، وهذا أمر تأكد تماما بأنه ازدواجية المعايير في العمل ضد في قضية في هذه القضية وغيرها من القضايا هو سيؤدي إلى فقدان الثقة الدولية وفقدان الشعوب ثقتها في كل هذه المؤسسات الدولية، مما يؤسس إلى حالة من عدم الاستقرار العالمي. فيصبح من لديه سلاح يعتدي على من لديه إمكانيات أقل، ويصبح هذا العالم أجمع في حالة من عدم الاستقرار، وهذا اعتداء صارخ على الإنسانية وعار سيلحق كل من قصر في هذا الجانب. يعني حتى عملية الاغتيال التي حصلت بالأمس من قبل الجيش الإسرائيلي في مستشفى ابن سينا على أناس يتعالجون داخل هذا المستشفى، طبعا التقارير الإسرائيلية تقول بأنهم يبيتون في هذا المستشفى، هذا كلام غير صحيح، هناك ملفات وهناك أطباء وهناك شهادات حقيقية بأن هؤلاء مرضى موجودين داخل المستشفى تم الدخول إليهم على أسرة الشفاء وبالإمكان اعتقالهم، وهذا ليس مبرر للعملية كان، ولكن للأسف الشديد قرار القتل كان مسبق منذ انطلاق هذه الوحدة العسكرية إلى مستشفى ابن سينا واقتحام مستشفى وقتل مواطنين 3 مواطنين شبان داخل هذا المستشفى. يعني لاحظ أنت كم هذا الأمر من جريمة ترتقي إلى جريمة حرب. وللأسف الشديد هناك غليان شعبي ولم نرى مواقف رسمية حقيقية ترتقي إلى مثل هذه المواقف التي لا يمكن وصفها إنسانيا.
في ختام هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل للسيد حسين حمايل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، وشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعين الكرام. هذه نهاية حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك، نراكم دائما على خير.